أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في الدرس الماضي على جزاء الصيد. قال الله عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. الآية ذكر الله عز وجل فيها جزاء الصيد بعدما ذكر تحريم قتل الصيد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يبقى إذا كنت محرما فلا يجوز لك أن تقتل الصيد لا في الحل ولا في الحرم. يعني إن أحرمت من المطار، أحرمت من مكان هتركب منه السفينة، لسه ما دخلتش في الحرم ولكن صرت محرما، يبقى هنا لا يجوز لك أن تصيد صيدا، فإذا صدت صيدا فعليك جزاء الصيد. كذلك إذا دخلت الحرم، سواء كنت أثناء إحرامك ولا بعد ما انتهيت من الإحرام، فكيت الإحرام وانتهيت من أعمال العمرة والحج، طالما إنك في الحرم لا يجوز لك أن تصيد صيدا ولا أن تقتل شيئا من صيد الحرم. ومن فعله، من فعل ذلك منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. فجعل فيه جزاء، إيه اللي انت قتلت في إحرامك ولا قتلت في الحرم، فجعل في ذلك عليك الجزاء. يحكم به اثنان ذوى عدل منكم من أهل العدالة ومن أهل الخبرة في ذلك، يحكمان بهذا الجزاء. ما الذي يكون في قتلك حمامة من حمام الحرم، عصفور من عصافير الحرم، ظبيا، غزالة، قتلت ضبعا، شيئا مما يكون صيدا في الحرم، فيحكم به ذوى عدل منكم. إذا كان هذا الحكم قد حكم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل إذا حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مش محتاجين لذوي عدل منكم يحكمان، الحكم انتهى خلاص، ثبت هذا الحكم، فيبقى عليك الجزاء في ذلك. لكن إذا كان شيء لم يأتي فيه جزاء حكم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حكم حكم به ذوى عدل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك يجتهد ذوى عدل في الحكم في جزاء هذا الصيد. عن خبيصة ابن جابر الأسدي قال: أصبت ظبيا وأنا محرم. الظبي ذكر الغزال. قال: فأتيت عمر رضي الله عنه ومعي صاحب لي، فذكرت ذلك له، فأقبل على رجل إلى جانبه فشاوره، فقال لي: اذبح شاة. يعني الغزالة حجمها يساوي ايه من النعم؟ ان ربنا سبحانه تبارك وتعالى ذكر جزاء مثل ما قتل من النعم، مثل، يبقى الجزاء اللي انت قتلته من هذه الصيود ايه اللي مثلها من النعم؟ يعني من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم، والغنم سواء الشاء أو الماعز، يبقى هذه بهيمة الأنعام، يبقى مثل الذي قتلته، تشوف ايه المثل له من بهيمة الأنعام. هل الذي يماثله من الإبل، وكم سنها يكون من الإبل اللي ممكن تساوي هذا الشيء؟ يبقى هنا يحكم به ذوى عدل منكم. من البقر، من الغنم، من الماعز، من الغنم صغيرة ولا كبيرة، يحكم به ذوى عدل منكم. فهنا الرجل أصاب ظبيا، يعني قتل، ذكر غزال أثناء الإحرام، فسأل عمر رضي الله عنه، قال: فقال لي: اذبح شاة. بعدما سأل رجلا بجواره، الاثنين اتفق على هذا الشيء. قال: فلما انصرفنا قلت لصاحبي: إن أمير المؤمنين لم يدري ما يقول. يعني أحيانا بعض الناس يبقى فيه تهور في الكلام واندفاع في الخطأ، فهذا بعدما أجابه عمر رضي الله عنه، وطبعا الصواب مع عمر، هذا لجهله، فقال لإمام الجواري متهكما، يعني إن عمر أدي أمير المؤمنين مش عارف يجاوب السؤال اللي أنا بسأله، فسمعني عمر فأقبل علي ضربا بالدر. استاهل، استاهل إنه لما يقبح فتوى العالم ولا يتريق على العالم، استاهل الضرب. فضربه عمر وقال: أتقتل الصيد صيدا وأنت محرم وتغمس الفتية؟ يعني أنت قتلت الصيد وكان مش عاجبك الفتوى، ذنبين يعني وقعت فيهما، أي تحتقر الفتوى وتطعن فيها. قال الله عز وجل في كتابه: يحكم به ذوى عدل منكم. نحكمش أنا الواحد، لا، اثنين يحكمان في ذلك، وهذا عبد الرحمن بن عوف، أنا عمر وأدي عبد الرحمن بن عوف، اثنان من العشر المبشرين بالجنة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فهذا لا شك خطأ من القبيصة ابن دابر في أنه تسرع في الكلام وفي النقد. لو صبر وسأل ليه عمر سأل لي بجواره كان أخبره، لأن ربنا ما أمرش عمر لوحده يحكم، ولكن اثنين يحكمان في ذلك. أيضا جاء عن طارق قال، طارق بن شهاب: خرجنا حدادا فأوطأ رجل يقال له أربد ضبا ففزر ظهرها. ضب، فاكرين شكل الضب؟ ورناه لكم قبل كده، شكله عامل زي التمساح بس صغير، وبري تمساح في البحر لكن هذا في البر. أربد هذا داس على ضب، داس عليه ففزر ظهره، يعني شقه، كسر ظهر هذا الضب. قال: فقدمنا على عمر فسأله أربد، فقال عمر: احكم يا أربد. هنا أربد اللي هو قتل هذا الضب، فعمر كأنه ما لقاش حد تاني، ولأن أدرى الناس بالضب اللي تقتل صغير ولا كبير هو نفسه القاتل، فقال له عمر: احكم يا أربد. فقال أربد برضو ما فهمش زي اللي قبله، ما فهمش الأمر، فقال له: أنت خير مني، أنت خير مني، أنا ما بزكتش زيك. عمر قال له: إنما أمرتك أن تحكم ولم أمرك أن تزكيني، وقلكش زكين، احكم في الأمر، لأن الله عز وجل يأمر بذلك. فقال أربد: أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر، يعني رأيي أن الضب ده يساوي جدي صغير بيشرب مية ويأكل من وراء الشجر، بدأ يأكل ما هوش بيرضى. فقال عمر وقضى بذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. جاء عن جابر رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد. جابر سئل عن الضبع: الضبع صيد؟ قال: نعم. قال: فيه الفدية؟ قال: نعم. قال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. يبقى الضبع من ضمن الصيد، وطالما أنه صيد فأقول كلمة صيد بتطلق على ما كان مباحا ممتنعا مأكولا، مأكولا يبقى مباح، ما فيش حد بيملكه، مش ملك الحد، ومباح شرعا ان هو يؤكل، اللي هتيجي لنا في تعريف اللفظة الثالثة انه مأكول، ما كان مباح ممتنعا، ممتنعا يعني انه يمتنع بقوته، يمتنع بجاره، يمتنع بطيرانه، يبقى هو ليس مملوكا لأحد، وهو يقدر على أن يفر ويهرب، ما هوش حاجات من الأهلية اللي موجودة بين الناس. الحاجة التالتة يكون مأكولا مطعوما، فهذا الصيد. كونوا يسمي الضبع صيدا، وإحنا تكلمنا في الأطعمة بكلام مستفيض قبل ذلك عن الصيود والحاجات اللي فيها، وقلنا إن الضبع زيه زي غيره من الحيوانات اللي بتاكل اللحوم، بتاكل اللحوم، والأصل في الحيوان الأكل لحمه ممنوع لا يؤكل، ولكن هذا استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء يعني احتاروا في هذا الشيء، طب ايش معنى هذا الشيء؟ ما هو زيه زي الذئب، زيه زي ابن آوى، زيه زي غيره من أكلات اللحوم والديف، وهذا ده منهم بل ما أنتن منهم كمان، هذا ايش معنى ده اللي تبيح الشريعة؟ فيذكر البعض بين العلماء ان ده لخصيصة معينة، ان معدته بتهضم الزلط، بتهضم كل حاجة بتدخل في معدته، بتهضم الفك بتاعه، بتاكل ان شاء الله الحيوان اللي بياكله بالعظم بتاعه، يقرشه قرش لغاية ما يفتته ويطحنه، الحامضية اللي في معدته عالية جدا تقضي على الميكروبات اللي موجودة فيه. فقالوا عشان كده هذا الوحيد اللي من السباع اللي احل النبي صلى الله عليه وسلم اكله وجعله صيدا من الصيود، هذا الضبع. روى الإمام الشافعي عن جابر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز، يعني اللي يصيد اللي يقتل، اللي ما هو لو صاده بس من غير ما يقتله هنقول له سيبه، ولكن طالما صاده قتله ولا جرحه يبقى عليه الفدية في ذلك. فقضى في قتل الضبع بكبش وفي الغزال بعنز، معزة يعني، وفي الأرنب بعناق، وفي الأرنب بعناق، هنا العناق اللي هي معزة صغيرة يعني ما وصلتش سنة من سنها، لم تتم سنة دي العناق، يعني ليقتل أرنب في الإحرام. أرنب مش معناه مربي أرانب وبيذبحها، لا، صيد، صيد، صيد يبقى هيبقى أرنب وحشي، أرنب بري، أرنب مش متربي في البيوت، أرنب من الأرانب اللي مطلقة في الصحراء، يبقى هذا إذا صاده إنسان عليه جزاء هذا الصيد. والله صاده حيا يبقى يلزم أنه يتركه، سيبه في مكان يمتنع فيه. إذا صاده فقتله يبقى على ذلك نقول لا يجوز لك أن تأكله، صار محرم عليك زي زي الميتة، لا يجوز لك أن تأكله. والحادة الثانية عليك جزاء الصيد اللي قضى هنا جابر رضي الله عنه يذكر عن عمر قضى في الغزال بعنز، في الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة. الأرنب بعناق قلنا معزة صغيرة أقل من سنة، يعني ما تصلحش في الأضحية، إن الأضحية لابد لازم المعزة تكون عدت سنة. وقضى في الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة. في اليربوع شفنا صورتها قبل كده في الأطعمة لما ذكرناها، شكلها عامل زي الفار كده، شكلها عامل زي الفار، ولكنها ما هي الفار بيأكل الحشرات ويأكل الجيف، يأكل قزر، لكن هذه لا، الجفرة تأكل النبات، تأكل جذور الأشجار غير الشفار، وإن كان من قوارض، هي من قوارض هو من قوارض. هذه اليربوع قضى فيها بجفرة، قضى فيها بجفرة. الجفرة برضو معزة بس معزة صغيرة أو بس إنها 4 شهور مثلا أو كده، ده اللي قضى فيها. كيف هذه الأشياء اللي قضى فيها عمر، قضى فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فإذا حدث مثلها يوم الفقيه يحكم بما قضى بها هؤلاء، مش محتاج يقول الواحد تعالى شوف لعله هو واحد ما يعرفش يحكمه بهذا الذي حكم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعدم الخبرة والدراية، لكن هؤلاء البيئة بتاعتهم شايفين وعارفين هذه الأشياء، فالحكم فيهم دائما بيكون الأولى من حكم غيره. فما كان محكوما في من قبل الصحابة لا نحتاج للاجتهاد فيه، ما لم يكن محكوما فيه بيحتاج للاجتهاد. الصيد قسمان، الصيد اللي بتصيده إما مثلي يكون مثليا وإما ليس مثليا. مثلي يعني له مثل من بهيمة الأنعام، يعني ممكن أقول ده جاموس وحش زيه الجاموس العادي بتاعنا، الجاموس الأهلي، يبقى هنا له مثل. دي غزالة شكلها زي الكبش، شكلها زي الخروف، يبقى نأمر فيها بذلك. لكن في حالة تانية ما هيش مثلية، ليست مثلية، فلذلك يقول لنا الصيد قسمان، مثلي وما هو وهو ما له مثل من النعم، وهي النعم اللي هي الإبل والبقر والغنم، وغير مثلي قسم الثاني غير المثلي، وهو ما لا يشبه شيئا من بهيمة الأنعام. المثلي حنقول للذي قتله أنت مخير بين 3 حالات، يا إما يشوف الذي هو مثله قتل غزالة في الحرم نقول له عليك كبش، عليك تجيب خروف تذبحه وتوزعه على فقراء الحرم يفرق لحمه عليه، أو إنه يذبحه ويسلمه للفقراء مذبوح، لكن ما يسلموش حي، ما يسلموش حي، لابد يكون ذبح، لأن الله عز وجل ذكر جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هاديا، هاديا، الهدي مش هيبقى هدية للبيت حاجة حية، ولكن حاجة تذبح عند البيت، يبقى هدي، لابد بذلك. وإما أن يقوم هذا المثل نقودا، يقوم هذا المثل، والله الغزالة اللي قتلها دي تساوي خروف، الخروف ده بكام؟ يعمل 400 ريال، 400 ريال دول يطعموا كم واحد؟ يطعموا 20، يطعموا 10، يطعموا قد ايه؟ بجيب طعام يطعم بهم هؤلاء العشر، يحكم به ذو عدل هديا بالغ الكعبة. ده ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى الهدي فبدأ به، يبقى يشتري طعام وتصدق به على مساكين الحرم، أو إنه يشوف كم مسكين حيأكل هذا الطعام فيصوم بعدد هؤلاء، يصوم بعدد من يأكل هذا الطعام. يبدأ إذا كان المثل، وهنا لا تقتلوا الصيد أنتم حرم، وإن قتلهم منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صيام، أو عدل ذلك صيام، يبقى أنت مخير. والله اتحكم فيها ببقرة، أضرت جبت البقرة وذبحتها وديتها لفقراء الحرم، هذا خير. أنت مش عايز تختار الخيار الثاني، إن البقرة دي تأكل كم واحد، يأكل منها 20، يأكل منها 10، يأكل منها 30، يبقى العدد هذا تطعمه أنت من الطعام. لا تريد ذلك، صم في مثل هذا العدد اللي انت حتطعمه بهذه البقرة ولا بهذا الجمل ولا بهذا الشاة، تصوم عددها، عدد المساكين اللي حيأكلوها تصوم أيام. طب هذا المثلي ما له مثل، غير المثلي ما ليس له مثل، قال فيجب فيه قيمته، قيمته يبقى الشيء اللي ملوش مثل، ما عرفش ده مثله ايه، ما فيش حد حكم فيه ولا حد عارف يحكم فيه انه ملوش مثل، ما يشبهش حاجة من الحاجات، فيقوم يقول لك انه التمن بتاعه زي البيض، كسر البيض بتاع الحمام أو بيض العصافير أو بيض شيء من الطيور، يبقى هنا البيض هشوف له إيه بقى اللي مثله من بهيمة الأنعام. مفيش بهيمة أنعام بيضا والله، يبقى على ذلك اللي له في بهيمة الأنعام هنقوله في الأول المثلي. الغير المثلي أنه قيمته البيض ده يساوي قد إيه؟ يساوي 10 ريال، يبقى تجيب بها طعام وتطعم بها مساكين الحرم. ده اللي يقول لنا الفقهاء. يبقى إن شاء أطعم مساكين الحرم بقيمة هذا الشيء الذي كسره، أو إنه يشوف ده يطعم كم مسكينة، يطعم 3 مساكين صوم 3 أيام مثلا. ما ليس فيه حكم عن السلف فيرجع فيه إلى قول عدلين فاطنين، ولازم يكون العدلين دول فقيهين بحيث يبقوا عارفين الأحكام اللي قالوها الصحابة في هذا الشيء، وبرضو يكونوا من أهل الخبرة، لهم خبرة في هذا الشيء، يعرف ما يجيش إنسان عمره ما شاف بهيمة ما شاف الصيود دي ولا يعرف شكلها إيه، وبعدين واحد قال له إن أنا دوست ضبا وما أعرفش الضب شكله إيه، يقول له عليك بقرة، أيوه بقرة إيه اللي يكون فيها، أنت ما تعرفش أصلا. لازم يكون فقيها ويكون له دراية بهذا الشيء الذي قتله هذا الإنسان، وإيه اللي يكون له مثل واللي ما يكونش له مثل. طيب، يجوز أن يكون هذا القاتل أحد الحكام، يجوز أن يكون هذا القاتل، أم ممكن يكون هذا اللي غصبا عنه ماشي في الطريق، ما شيء من الصيد داس عليه ما خدش باله زي أربد هذا اللي فزر ظهر الضب، فحكم عمر بن الخطاب معه، قال له أنت أحكم، فحكم وحكم عمر معه، فلا مانع من أن يكون قاتل الصيد واحدا من الحكامين. يجب في بيض الصيد، في بيض الصيد قيمته. في الحمامة شاة، في الحمامة شاة، أهدي من الحاجات اللي لو الآن الحمامة تسوي خروف، عن خروف اللي تسوي الحمامة مش بتاعتك أنت دي. الصحابة حكموا في هذا الشيء، حكم الصحابة هو الذي يمضيهم، أعلم منا وأدرى منا وأخبر بهذا الشيء، فحكم فيها مش واحد، الأربعة من الصحابة عثمان وابن عباس وابن عمر ونافع بن الحارث التابعي، ومثلهم عطاء بن أبي رباح تابعي وعروة بن الزبير، وقال بهذا القول قتادة وأحمد وإسحاق وأبو سوف. العصفور، العصفور هنا مش هنقول زي خروف ما يجيش، يبقى هنا الحمامة ضخمة، العصفور قالوا قيمته، قيمة العصفور ليساوي قدي 5 ريال 10 ريال، يوم يتصدق بطعام وليس بالقيمة، مش بالقيمة، لأن الله عز وجل ذكر الطعام طعام، يبقى هنا ذكر أنه الفدية اللي يكون جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعب أو كفارة طعام، طعام مساكين، أو عدل ذلك عدد المساكين اللي هياكلوا هذا الطعام صياما صياما. يبقى الأحكام يا إما هيذبح من بهيمة الأنعام مكان مثل هذا الشيء، أو إنه يشوف هتطعم كم واحد يطعمهم من طعام ما شاء من طعام يطعم هؤلاء، أو بعدد هؤلاء المساكين يصوم صيام. طيب، حرمة مكة دي صورة قديمة للكعبة، روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حرم مكة، إن الله تعالى حرم مكة، قال لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها. يبقى دي حرمة مكة، في ايه حرمة مكة؟ يبقى ما كان في غيرها من البلدان حراما انك تؤذي انسانا، مكة ايضا مثلها واشد، ما كان حرام انك تسفك فيه دما، انك تأخذ فيه مالا حراما، ما كان محرما في غيرها محرم فيها، ولكن زيد على ذلك اشياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها، لا يختلى خلاها، الخلا الرطب من الحشيش الكلى اللي بيطلع من الارض، فبيقول لك محدش يقطعه، محدش يقطعه، ولكن لو بهيمه الانعام اكلت منه فلا شيء، ولكن اتركه لبهيمه الانعام، لكن ما تقطعش الحشيش اللي مولود على الارض. يبقى هنا الحشيش اذا كان يابسا من الكلى اسمه حشيش، اذا كان طريا رطبا اسمه الخلا، الخلا. ولا يعضد شجرها، ما يجيش على شجر من أشجار الحرم ينشرها ويقطعها، لا سيب الشجر زي ما هي. ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها، ما يجيش على الصيد زي ما كتير من الحداد ولا اللي قاعدين في مكة تلاقي يمشي يلاقي الحمام على الأرض قاعد بياكل، يمر من نصه كده يضايق ينفره ويطيره ويعمل، هذا خطأ، هذا خطأ، ولكن لا تنفر، لا تنفر، لعلك تنفر صيد منها يقع على شيء يجرى له حاجة أنت متسبب في ذلك، فعليك الفدية في ذلك. قال العباس إلا الإذخر، إلا الإذخر لصاغتنا، فقال إلا الإذخر نوع من النبات الموجود هناك بياخذوا الصواغ اللي هم الحدادين بيحرقوه بيبقى ريحته طيبة، بدل ما هو بيعمل به الأشياء اللي ريحتها غير طيبة هذا رائحة طيبة، يستخدموا الصواغ يستخدموه في البيوت يحطوه في شؤوس السقوف، سقوف بتاعت البيوت نبات طري استخدم لذلك، فقال إلا الإذخر. دي صورة تانية للحرم، مكة كلها على بعضها، لأدي الحرم هنا، ده هنا الكعبة، هذه الحرم ودي التوسعات اللي موجودة في الحرم، وهنا مكة وده نفق من الأنفاق، ده جزء طبعا مش مكة وليست مكة كلها. يحرم صيد حرم مكة على الحلال والحرام بالإمام، هتيجي صورة بعد كده الحرم نفسه حدود هذا الحرم هتيجي بعد ذلك. يحرم صيد حرم مكة على الحلال والحرام بالإجماع. الحلال الإنسان اللي ما بيعملش عمرة ولا حج، قاعد هناك مقيم أو خلص أعمال العمرة أو أعمال الحج صار حلال، هذا يحرم عليه صيد الحرم، كذلك المحرم من باب أولى. يبقى هنا يحرم صيد حرم مكة على الحلال والحرام بالإجماع. صيد الحرم يبقى مكة ومنى ومزدلفة وما حول ذلك أو ما بين ذلك من الحرم يحرم عليه إنك تصيد فيه صيدا، لا في إحرام ولا في حل. فإن قتل حلال أو محرم صيدا في الحرم أو أتلف جزءا منه أو تلف بسبب منه ضمنه وضابطه أنه إخوة قبل لهم بيرسلون مستخسرين يشغلون. طيب إن قتل حلال أو محرم صيدا في الحرم أو أتلف جزءا منه أو تلف بسبب منه ضمنه وضبطه أنه كصيد الإحرام. جزاك الله خير. في التحريم والجزاء وقدر الجزاء وصفته. يبقى هنا زي ما قلنا في صيد الإحرام هيكون إيه اللي ذكر الله عز وجل، كذلك هنا في صيد الحرم كل مكة ومنى ومزدلفة حدود الحرم مكان بداخله. إن ذبح حلال صيدا حرمية، وشبهنا كلمة حرمي، حرمي نسبة للحرم ينسب إليه، ينسب الحرم يقول حرمي ويقال حرمي ويقال حرامي، حرامي كل ده نسبة للحرم. ثم النبات في الحرم قسمان شجر وغيره، شجر وغيره. وشوفوا الحكم اللي قبل كده قلنا إن ذبح حلال صيدا حراميا حرم عليه، يعني لو واحد ذبح حمامة في الحرم وذبحها يحرم عليه أن يأكل، حكمها حكم ميتة زيها زي الميتة لا يجوز له أن يأكلها. ما يقولش إنه طيب أنا هطلع ثمنها أنا هعمل كفارة، كل ده عليك أنك تعمل الكفارة ولكن برضو ما تأكلهاش. طب أديها الغير يأكل ولا أنت ولا غيرك لا تأكل، حتى لا يعتاد الناس أنه يستسهلوا في ذلك، لما يعرف أنه حيذبحها مش هيأكلها حتى لو دفع ثمنها، يبقى هنا يحرم الإنسان أنه يؤذي صيدا في الحرم. نبات الحرم أيضا له حرمة، إن ما يقطعش نبات الحرم النبات إما شجر وإما غير. طبعا لو أن إنسانا ساكن في الحرم وزرع محاصيل بداخل البيت بتاعه بداخل المزرعة بتاعته في الحرم، فرضنا هذا الشيء لا شيء، إنه بيجني الثمار بتاعته بيجني هذا مش داخله في شيء، ولكن الأشجار الذي أنبتها الله عز وجل وأخرجها في أرض الحرم ولا يمتلكها أحد، ليس لأحد أن يؤذي ويقطع في هذه الأشجار لا من أغصانها ولا يأخذ منها شيئا. يباحهم التعرض بالقلع والقطع لكل شجر رطب حرمي غير مؤذي، غير مؤذي. طب لو كان شجر مؤذية في طريق الناس العربية تصدم فيها الشجرة فيها شوك تؤذي الناس، يبقى هنا حكم حكم الصائل، الصائل يدفع في الحرم كذلك هذا الشيء يقطع فيه الحرم. أما اليابس يبقى الشجر الرطب المثمر الشجر المفيد الذي له ظلال، لكن شجر يابس شجر شوك شجر خلاص يابست ما فيش حاجة لا فائدة فيها فلا يحرم قطع ولا ضمان فيه، يبقى الكلام في الشجر المفيد. إذا أخذ غصنا من شجرة حرامية ولم يخلف فعليه ضمان نقصان، يعني لو جه على شجر من أشجار الحرم وراح ناشر منها غصن، هذا الغصن إما أنه ينمو من تاني أو معلوم من هذا لا مثل هذا القطع لا ينمو في هذه المنطقة ثانية، يبقى على ذلك إذا قطعه عليه الضمان يساوي قد إيه القيمة بتاعته الضمان. سبيله سبيل ضمان جرح الصيد. يجوز أخذ أوراق الأشجار، أخذ الأوراق إذا احتاجها لطعام الدواب أو غيره لكن من غير ما يكسر الشجر أو الأصل. القسم الثاني من نبات الحرم غير الشجر غير الأشجار، يبقى الأشجار عرفنا حكمها الأوراق بتاعتها يجوز الانتفاع بها، الأغصان ما يجوز يكسرها إذا كسر على القيمة بتاعت هذا الإتلاف الذي أتلفه. القسم الثاني من نبات الحرام غير الشجر وهو نوعان، أحدهما ما زرعه الآدمي كالحنطة والشعير والذرة والبقول والخضروات فيجوز لمالكه قطعه. إنسان بيزرع قمح، هناك مش هقول له ما تقطعوش الشجر حرام، لا يجوز له، هذا زرعتها لك أن تحصدها وأن تأكلها ولا جزاء عليه. ما لم ينبته الآدمي، ما لم ينبته الآدمي، هذا مش انت بقى اللي زرعها، هي طلعة في الأرض بفضل الله سبحانه. إذا كانت الإذخر فجاء الاستثناء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نوع من النبات رائحة طيبة يستخدم كوقود وله رائحة طيبة، يستخدم في السقوفة بتاعة البيوت بيكون بين الألواح الأخشاب. الثاني الشوك، الشوك مؤذي يقطع في الحرم وفي غير الحرم، ما كان دواء، دواء إذا احتجت إليه قطعت منه زي السنة المكي مثلا يجوز أنه يأخذه لاحتياجه. الكلأ، الكلأ يحرم قطعه، وإن قلعه يلزمه القيمة، لكن إذا كان الغنم رعت في شيء لا شيء في رعي الأغنام فيها. برضو لو قطع شيئا هذا الشيء يخلف مكانه، يطلع مكانه لا ضمان عليه، لكن شيء لا يخلف مكانه فعليه الضمان. دي سورة ثانية لمكة والحرم، برضو صورة من الصور القديمة. هنا البيوت بتاعت مكة، شوف جبال حوالين مكة، جبال عالية، حتى البيوت نفسها على مناطق عالية جدا في مكة. يقول لنا العلماء يجوز تسريح البهائم في كلاء الحرم لترعى، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أقبلت راكبا على أتان فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فدخلت في الصف وأرسلت الأتان يرتع. ده حديث ابن عباس رضي الله عنهما، بيقول أقبلت راكبا على أتان، الأتان أنثى الحمار، أنثى الحمار. يقول ابن عباس فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، إلى غير جدار. هذا الحديث يحتج به جمهور العلماء على عدم وجوب السترة في الصلاة، على عدم وجوب السترة في الصلاة، ويحتجون به على عدم الوجوب هناك في الحرم يعني مع الزحام أو كذا. قالوا أهو ابن عباس مر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنا إلى غير الجدار، لكن اللي يقول بالوجوب وإن كان قليل اللي يقول بذلك، يقول إنه طيب ما بيصليش للجدار، بيصلي الحالة تانية، حطت ثوب، حطت العنزة، حطت شيء. الآخرون يقول لو كان حط حالة كان ذكرها ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس حيغفل عن هذا الشيء يعني، ما حطش عنزة قدامه، ما حطش عصاية، يقول من غير جدار وينسى باقي الأشياء. هنا ابن عباس متعمد أن يقول هذا الشيء إنه كان لغير جدار، فكأنه يقول حكم في الحرم مع الحاجة، لذلك يصعب وضع الإنسان أمامه السترة. لكن طالما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسترة يبقى لابد وأن تضع سترة إذا كنت تصلي، إلا أن تكون بداخل المسجد الحرام، بداخل المسجد الحرام وفي موسم حج أو عمرة، هذا صعب جدا جدا تحط سترة أمامك، حتى تشاط شطها اللي بيطوف وشطها اللي بيمر مع شدة خاصة في صحن الكعبة تحت، فيصعب أنك تقول الناس يجب أن تتخذ سترة في هذا المكان، هذا صعب جدا أن تتخذ سترة في هذا المكان. وجماهير الفقهاء على الاستحباب، جماهير الفقهاء على استحباب السترة في الصلاة، واستثنوا الحرم، قالوا أجل ابن عباس مر هنا، وفي رواية أخرى يقول أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك أو لم ينكر ذلك علي، انه ساب الاتان اللي هي الحماره اللي كان ركبها سابها بي، لكن ما قالش مرت امام النبي صلى الله عليه وسلم، انها مرت بين يدي بعض الصف. هنا خريطه بتبين لنا المشاعر، ادي المسجد الحرام، هنا المسجد الحرام، ادي منها كله من الحرم، هذا حرم وهذا حرم، وهنا المزدلفة من الحرم، كل هذه المنطقة وحولها لغاية ما تيجي بقى وادي عورنا، لا هو من الحرم ولا هو من عرفة، هذا ما هوش من عرفة ولا من مسجد نمرة، هنا برضو على أطراف، على أطراف عرفة خارجها مكان اسمه نمرة، مسجد نمرة في هذا المكان. دي صورة تانية فيها حدود مكة واضحة بقى الحدود، آدي متحوطة كلها جبال حوالين مكة من هنا هذه الأماكن، ودي النقط اللي موجودة دي يسموها أعلام، أعلام يعني متحددة، حددها الله سبحانه وتبارك وتعالى لإبراهيم الحرم بتاع مكة، حدد هذه الأعلام، جبال موجودة فيها تحددت. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر رجلا من أصحابه أن يحدد، كان له خبرة في هذه الأماكن، يحدد الأماكن الأعلام اللي
يحيط بالحرم بحيث انه جوه هذا جوه المكان ده كله ممنوع الصيد، ممنوع قطع الاشجار، ممنوع الازامه، كل الاشياء اللي ذكرنا ان الحرم لها شيء هتلاقيه جوه الحرم. ادي المسجد الحرام هنا اهو، هنا منى، هنا مزدلفه، هنا بعيد خالص عرفات خارج الحرم، عرفات خارج الحرم اهي. هو هيبقى الانسان اللي بيعمل عمره وهو من داخل مكه هيطلع بره هذه حدود الحرم، خارج مكه من اي مكان هنا حوالين الحرم، لا ما نقول هيعمل عمره من التعنيم، من التنعيم، هيعمل عمره من الجعرانه، هيعمل العمره من ناحيه عرفات، من ناحيه الحديبيه، من حوالين الحرم، اي مكان حول الحرم يعمل منه. يعني لما قلنا التنعيم او الجعرانه او الحديبيه مش معناها بس هذه الاشياء، لا، اي مكان خارج الحرم يدخل به بعمره الى مكه يجوز له فيها. طيب لنا حكم نقل ماء زمزم وتراب الحرم. ماء زمزم ده منظر صورة كبير، زمزم من جوه جوه، شوف المية متدفقة ازاي، مية بتتدفق تدفق عظيم جدا داخل هذا البئر اللي بقالها من امتى، من سيدنا ابراهيم عليه وعلى الصلاة والسلام على 3000 سنة وفوقها، هذه البئر العظيمة اللي بتخرج المياه. يقول لك المهندسين لما حاولوا ينظفوا القاع بتاعها جابوا شفاطات ضخمة جدا علشان يسحبوا بها المية علشان بس يوصلوا الجدران بتاعتها، ما 3 شفاطات من اضخم الشفاطات على ما عرفوا، بس انه يعني المية اللي طلع يسحبوها يشوفوا الجدران وما قعدوش ثواني واتملت. هذه يقول لك اي بئر من الابار اللي يحفرها الانسان بتعيش كم سنه، البئر 50 سنة 70 سنة 100 سنة بكثير قوي تنضب المياه اللي فيها. هذه البئر كم 1000 سنة وستكون الى قيام الساعه، ويؤخذ منها قد ايه من الميه، كم الحديد بيشرب منها، وميه بتتنقل منها للمدينه ولبلاد الدنيا كلها بفضل الله سبحانه. هذه بئر زمزم اللي قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها انها طعام طعم وشفاء سقم. يجوز نقل ماء زمزم إلى جميع البلاد، ما فيهاش حاجة نقل ماء زمزم إلى جميع البلاد. يمكن بعض الناس مجاملة للدول بتاعتهم يقول لك ممنوع عشان الحجر الصحي عشان كذا، وبعدين طلع لها فتوى بقى علشان تلائم الحالة، يقول لك مية زمزم طلعت من مكانها خلاص راحت قيمتها ملهاش، هذا كذب، هذا كذب. ماء زمزم في مكانها أو في أي مكان من الدنيا هي ماء زمزم وهي لها فائدتها، ولو لم يكن ذلك ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى مكة يطلب ماء زمزم من سهيل ابن عمرو هنالك. ولذلك جاء في الحديث اللي رواه البيهقي عن جابر رضي الله عنه قال أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة قبل أن يفتح مكة إلى سهيل ابن عمرو أن أهدي لنا من ماء زمزم ولا تترك، فبعث إليه بمزادتين. انتقل ماء زمزم من فين لفين، من مكة للمدينة. مكة المدينة بعد بعيد جدا جدا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، هتاخد 9 أيام فدها النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة على ما وصل لمكة عليه الصلاة والسلام. الآن أنت بتسافر من مصر لهناك تاخد 2 ساعة في الطيران، فالمسافة الآن هنقول من أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش تتغير في 9 أيام وهتتغير الآن في 2 ساعة، هذا بعيد جدا جدا. ماء زمزم ماء طعام طعم وشفاء سقم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عائشة أنها كان رضي الله عنها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، كان تحمل ماء زمزم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأداوة والقرب، في الأداوة جمع إداوة، إداوة مفرد بالكسر وبالتاء في آخرها، والأداوة بفتح الهمزة فيها وبالألف في آخرها ألف القصر، الأداوة جمع إداوة وهي الأسقية يعني الأسقية. طيب يبقى ماء زمزم يجوز أنه يخرج منها. طب هل يقاس على ذلك ناخد تراب من الحرم نطلعه برا؟ ليس لك ذلك، ليس لك أن تخرج تراب الحرم، يكره ذلك، سيب كل حاجة على ما هي. هنا زريعة الإنسان يأخذ شيء من تراب الحرم يطلع به ويقول لك أتبرك بتراب الحرم وبعدين يقع في الشرك بعد ذلك، ليس لك أن تفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كره أن يخرج من تراب الحرم وحجارته إلى الحل شيء، من تراب الحرم وحجارة الحرم كره أن يخرج شيء منها. هنا قصة يرويها الإمام الشافعي والبيهقي عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى بيقول قدمت مع أمي أو قال جدتي، اتفرج على منظر الحجر الأسود هنا عشان القصة تتعلق بالحجر الأسود، أدي هنا الحجر الأسود وهنا الصورة بتاعته، واحد رسمه من فوق الحجر حط ورق شفاف عليه ورسمه. الحجر الأسود مش حجرة واحدة، هو كان حجرة واحدة، ولكن لما اتهدمت الكعبة اتكسر الحجر الأسود، فكان القطع اللي موجودة السودة دي في الصورة الثانية دي هنا القطع اللي من الحجر الأسود، وانت بتقبل قبل هذه القطع. كأن القطع دي في يوم من الأيام كانت في إيدين بعض الناس في يوم من الأيام، الآن اتحطت في الكعبة وتعمل حواليها إطار من الفضة واتلزقت فيها بحيث محدش يقدر أنه ينزعها من مكانها. لكن كان الحجر الأسود في أيام النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعوا الحجر الأسود وضعوه في مكانه كان حجرا واحدا، ولكن كسر بعد ذلك لما هدمت الكعبة ورميت بالمنجنيق في عهد ابن الزبير رضي الله عنه. أما جاء الحداد في عهد عبد الملك بن مروان. طيب نشوف القصة بتاعت عبد الأعلى، بيقول: قدمت مع أمي أو جدتي فأتتها صفية بنت شيبة، بنت شيبة أبوها الحدبي، شيبة الحدبي اللي هو كان مسؤول عن مفتاح الكعبة هنا. قال: فأكرمتها وفعلت بها، فقالت صفية: ما أدري ما أكافئها. صفية اللي أبوها كان مسؤول عن حجابة الكعبة بتقول: ما أدري ما أكافئ هذه اللي خدمتني واللي عملتني، أديها إيه؟ فأدتها بقطعة من قطعة من الحجر الأسود. يبقى في هذا الوقت كان الحجر الأسود ما هوش ملزوق في مكانه، كان موجود عندها في بيتها، موجود قطعة من الحجر الأسود فأعطتها لها. فرحوا طبعا قطعة من الحجر الأسود وخدوها وخرجوا لها، بس حصلت لهم مصيبة بقى وهم ماشيين. لما قال: فنزلنا أول منزل فذكرنا من مرضهم، مرضوا كله، كل اللي معاهم الحتة من الحجر الأسود دول كلهم في الطريق. فقالت أمي أو جدتي: ما أرانا أوتينا، أوتينا السبب اللي حصل لنا ده إلا أن أخرجنا هذه القطعة من الحرم، دي مكانها الحرم، مكانها مش بره الحرم أبدا. فقالت لي: وكنت أمثالهم، يعني كلنا عيانين بس أنا أكثر واحد قادر أن أنا أمشي فيهم. قالت: انطلق بهذه القطعة إلى صفية فردها وقل لها إن الله تعالى قد وضع في حرمه شيئا فلا ينبغي أن يخرج منه. وهي نزل من الجنة عشان تروح بيوت الناس، نزل من الجنة عشان تكون في مكانها في هذا المكان، هذا الأسود من الجنة. فيقول عبد الأعلى راح وداها ورجع، قالوا لي: ما هو إلا أن ندين بدخولك الحرم، أنت وصلت الحرم كلنا صحيح، كلنا صحيح. قالت: فكأنما أمشطنا من عقل أو من عقل من عقالها. هذه القطعة ذكروا أنها كانت عندها، أصابتها حين اقتلع الحجر في زمن ابن الزبير، حين حصره الحداد، حصره الحداد ورمى المسجد الحرم بالمنجنيق، لأن ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان بداخل الحرم يتعوذ بالحرم، فرموا الكعبة بالمنجنيق اتهدمت الكعبة، تتكسر منها أشياء، منها الحجر الأسود كسر، فكان قطعة منه عند هذه في الحرم. فلما خرجت خارج الحرم عرفوا المصيبة اللي تكون من ورائها. طيب سترة الكعبة، سترة الكعبة، هذه منظر الكعبة وهي من غير سترة خالصة، وهذه منظر قديم للكعبة وعليها السترة، طبعا مناظر حديثة كثيرة نشوفهم، هم بقى بيحطوا الكعبة يخلعوا الكسوة وبيركبوا بقى الكسوة على الكعبة. كان زمان تخرج هذه الكسوة من مصر، هنا كان لها مصانع مخصوصة هنا في مصر، تطلع من مصر تكسى بها الكعبة وبعدين ضاع على مصر هذا الشرف العظيم. طيب في حكم سترة الكعبة، الأمر فيها إلى الإمام، إمام الحرم يصرفها في مصارفها، يعني بتكسى الكعبة السنة دي وبعدين بيشيلوا هذه الكسوة، هيعملوا بها إيه؟ هذه الكسوة، الكسوة دي موقوفة الكعبة أو مهدا للكعبة، صارت صدقة. طيب بعد ما تتشال حترمى مثلا، الكسوة متكلفة وبيقعدوا السنة يعملوا فيها في الكسوة بتاعة الكعبة، وعليها الآيات وعليها أشياء جميلة. فيقوم يقول ابن عباس وعائشة: تباع كسوتها ويجعل ثمنها في سبيل الله والمساكين وابن السبيل. يعني فيش حد ياخد الكسوة كاملة كلها، وحتى لو خدها من بهاي لا ياخد الكسوة كلها على بعضها يكسبها بيته مثلا، ما لهاش فايدة، عنده يحطها في مخزن ويقفل عليه. فأفيد انه من يأخذ منها قطعة، واصبحت الان تهدى للملوك ولغيرهم. فابن عباس وعائشة رضي الله عنهما يقولان: تباع كسوتها ويجعل ثمنها في سبيل الله والمساكين وابن السبيل. قال ابن عباس وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم: لا بأس أن يلبس كسوتها من صارت إليه من حائض ونلوم وغيرهما. يمكن في الماضي ما كانش بيكتب عليها آيات ولا غيره، الآن بيتكتب عليها آيات، إن هنا يكتب عليها آية وتلبسها حائض ونلوم، لا يفعل ذلك.
لا يجوز أخذ شيء من طيب الكعبة لا للتبرك ولا لغيره. الكعبة يعني أما تدهن بالطيب كان في الماضي بيحطوا فوقها طيب، فبيقول لك مش من حق أحد إن هو يأخذ منها شيء، هذا الكعبة وليس للناس. لكن الآن الطيب تطيب الكعبة بتحط إيدك عليها بيطلع في إيدك شيء منها، مش ده اللي يقصدون، لكن يقصد لو إن الطيب مرشوش عليها محطوط عليها بحيث يمكن أخذه فلا يجوز أخذه، فلا يجوز أخذه. آدي حرم مكة، صورة تانية للحرم. شوف آدي الحرم. الحدود بتاعته، أماكن اللي انت بتعمل منها العمرة الآن يعني اللي سهلة متيسرة، هنا التنعيم، التنعيم بينه وبين مكة حوالي 7 كيلو 8 كيلو بينه وبين مكة. الجعرانة بعيدة حوالي 22 كيلو، زيها الحديبية هي الثانية. هنا عرفة، هنا في هذا المكان عرفة، هنا اسم العكيشة أو أضط لبن، دي يعني أقرب الأماكن إلى الكعبة، التنعيم والعكيشة دي اللي هي في الناحية الجنوبية منها. طيب يقول لنا النووي حكى العلماء في مكة مع حرمتها مكة، هل صارت حرما آمنا بقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي حرمها، ولا أنها محرمة من قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإبراهيم هو الذي أظهر هذه الحرمة؟ فالعلماء يذكرون قولين في هذا الشيء، قول بأن إبراهيم حرم مكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما وإني حرمت المدينة حراما مأزميها ألا يراق فيها دم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم وغيره، فذكر إن هو صلى الله عليه وسلم حرم المدينة وإن إبراهيم حرم مكة. لكن جاء في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا بلد حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، حرمه الله يوم خلق، يبقى حرمة مكة من ساعة ما خلق الله عز وجل السماوات والأرض، قال وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، يبقى على ذلك الله حرمها وأظهر هذا التحريم على لسان إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يبقى هذا الصواب اللي فيها أنها حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض قدرا وشرعا، وأظهر هذا التشريع على لسان إبراهيم حرم مكة فنطق بذلك، يبقى أظهر التحريم الذي حرمه الله عز وجل قبل ذلك حين دعا لها وحرمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا حرم المدينة ودعا لها، قال وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثلما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. طيب تحريم مكة اللي ذكرناه في هذا الحديث اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في غيرها حراما فهو في مكة حراما وفي المدينة حرام، لكن اللي حيبقى زائد إيه؟ ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينفر صيدها، لا يعضد شجرها، لا يختلى خلاها، لا تحل ساقطتها أو لقطتها إلا لمنشد، إلا لمنشد، يعني في أي مكان من بلاد الدنيا اللي بيلاقي لقطة حاجة واقعة يبقى بياخدها وبيعرفها إذا كان لها قدر يعرفها سنة، أو إذا كان ليس لها قدر يعرفها أقل من ذلك، لكن لا يملكها، لا يملك اللقطة إلا بعد التعريف، إلا بعد التعريف. لكن لقطة مكة أشد من ذلك، لا تملك، لا تملك، اللي يلاقي يبقى ما تمدش إيدك عليها إلا إذا كنت هتعرف، مش هتعرفها في مكانها، يبقى الذي يمد يده على اللقطة يجب عليه تعريفها وليس له أن يتملكها. طيب حرمة مكة هذه اللي حرمها إبراهيم عليه الصلاة والسلام هل تحرم بيع الأرض بتاعتها، بيع البيوت اللي فيها؟ قالوا لا، يجوز بيع بيوت مكة ودور مكة وإدارتها وسائر المعاملات اللي موجودة فيها مع كونها حرم. الأحكام التي يخالف الحرم فيها غيره من البلاد، مكة بتخالف غيرها من البلاد في إيه؟ بيقول لنا ينبغي ألا يدخله أحد إلا بإحرام، ينبغي، وحنقول هذا اللي داخل إما ما عملش حد عمره قبل كده وإما عمل، اللي ما عملش يبقى يجب عليه أن يدخل بإحرام، إن هنا يجب عليه طالما داخل الحرم زي تدخل من غير ما تحرم، أنت ما عملش عمره قبل كده يبقى هذا الداخل إليه يجب عليه أن يحرم، لكن الذي الذي عمل حجا وعمره قبل ذلك يبقى لا يجب عليه مرة ثانية، إنما يستحب له ذلك، لذلك قلنا ينبغي ألا يدخلها إلا بإحرام استحبابا. ومنها من الأحكام اللي هتخالف غيرها يحرم صيده على جميع الناس حتى على أهل الحرم والمحلين، الصيد فيه حرام حتى على اللي قاعدين فيه، يحرم شجره وخلاه، ومنها أيضا أنه يمنع كل كافر من دخوله، يعني الكفار ما يدخلوش الحرم، لا ممنوع دخول الكفار في حرم الحرم المكي أو الحرم المدني. منها أنها لا تحل لقطته لمتملك، متملك معناها بياخدها بيقول طب هعرفها السنة وبعد سنة تبقى بتاعتك، يقول لك لا ولا بعد سنة ولا بعد 20 سنة مش بتاعتك، تعرفها ولا تصير ملكا لك. منها أيضا تحريم دفن المشرك فيه، إذا كان المشرك لا يدخل حيا يبقى ميتا أيضا لا يدفن فيه بداخل الحرم، ما يدفنش فيه. منها أيضا تخصيص ذبح دماء الجزاءات في الحج والهدايا، حرم مكة في بداخل مكة في منى في مزدلفة الذبح والهدي يكون هنالك، ما يذبحش في عرفات، ما يذبحش خارج الحرم، لكن ذبح طالما أنه هدي للبيت يبقى بداخل الحرم إلا مع العذر، مع العذر إنسان رايح بعمرة وأحصر ولم يقدر على الدخول في الحرم يبقى على ذلك يذبح خارج الحرم ويرسل إلى الحرم. طيب منها أيضا أنه لدم على المتمتع والقارن إذا كان من أهل الحرم، هنا ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يبقى المتمتع الذي عليه الهدي، الذي عليه الهدي هو اللي جاي من الآفاق، جاي من الآفاق عليه الهدي، لكن الذي من مقيم بداخل مكة ويريد أنه يحج أنه يعتمر يحج ويعتمر حتى سواء كان متمتعا أو كان قارنا ولا يلزمه الهدي. إذا نذر قصده لازمه الذهاب إليه، الحرم برضو من خصائص الحرم النذر، إن لله علي نذر أن أذهب إلى مكة، إن أنا أذهب إلى المسجد الحرام، يلزمك الوفاء بهذا النذر وما يغني شيء تاني عنه، إنك تقول طب هروح مسجد المدينة لا ما ينفعش، لازم مسجد الحرام. لكن لو أنك نذرت الصلاة في المسجد النبوي على صاحبه الصلاة والسلام يجوز لك أن توفي بالذهاب إلى المسجد الحرام، المسجد الحرام خير من المسجد النبوي. طيب منها أيضا إذا نذر النحر وحده بمكة لازمه النحر بها وتفرقة اللحم على مساكين الحرم، لو إنسان لله علي نذر أن أذبح لفقراء الحرم يلزمه ينحر بمكة ويفرق على فقراء الحرم. منها يحرم استقبال الكعبة واستدبارها بالبول والغائط، إذا كان بينه وبين الكعبة ما فيش في فراغ بينه ما فيش تواتر بين الكعبة يحرم استقبال الكعبة حتى لو كان في صحراء، يحرم استقبالها ببول أو بغائط وكذلك استدبارها. منها أيضا تضعيف الأجر في الصلوات، المسجد الحرام الصلاة فيه 100,000 صلاة فيما سواها. ومنها يستحب لأهل مكة أن يصلوا العيد في المسجد الحرام، مكة أهل مكة يصلوا العيد في المسجد الحرام، لا حيخرج إلى جبال ولا حيخرج لغيرها، مسجد الحرام يسع الجميع هنالك، لكن غيرها من البلدان ما فيش مسجد يسع جميع أهلها، فعلى ذلك يستحب في مكة فقط أن يصلوا العيد فيها، في غيرها بحسب الذي يسع وبحسب التيسير. من الأحكام أيضا لا يجوز إحرام المقيم في الحرم بالحج، أنه يقول حطلع أحرم بالحرم خارج الحرم لا، لكن الذي في العمرة فقط، العمرة يخرج خارج الحرم لكن حيحرم بالحج من مكة، من مكة يحرم بالحج. ومنها لا يمنع أحد طاف وصلى ركعتين أي ساعة من الليل أو نهار، للنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وفي حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، يبقى أي ساعة من ليل أو نهار طالما أنه طاف بالبيت يصلي ركعتي الطواف. وفيها خلاف في ساعات التحريم اللي هي الساعات القليلة جدا والأولى ألا تفعل، في ساعات التحريم اللي وقت شروق الشمس الربع ساعة بتاعت شروق الشمس ساعة شروق لا داعي للصلاة في هذا الوقت، قبل الظهر بحدود دقيقة أو دقيقتين قبل الظهر لا داعي ما حركش الصلاة فيها، أصبر يأذن الظهر صلي بعدها، قبل غروب الشمس حوالي ربع ساعة 10 دقائق لا داعي للصلاة فيها، يبقى ساعات التحريم قليل. لكن ساعات الكراهة اللي هي طويلة بقى هيبقى من بعد طلوع الفجر لغاية ما تطلع، من بعد صلاة الفجر لغاية ما تطلع الشمس هنا يجوز، لكن انت بعد ما صليت الفجر وطفت بالبيت يجوز لكن انت تصلي ركعتي الطواف، بعد ما صليت العصر وطفت بالبيت يجوز لك تصلي ركعتي الطواف، إلا بقى في الوقت القليل قبل غروب الشمس ده قلنا خروج من الخلاف، لأنه هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى أي ساعة شاء بالليل أو نهار، فاحتج به كثير من العلماء لأنه يجوز صلي في أي وقت من ليل أو نهار، ومكة مخصوصة بعدم تحريم النافلة في هذه الأوقات فيها. البعض الآخر قالوا لا هذا الحديث فيه عموم في أنه أي ساعة من الليل أو نهار عمم، ولكن حديث آخر خصص النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنه ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، فذكر الثلاث ساعات اللي ذكرناها، فقالوا على ذلك لا داعي للصلاة في هذا الوقت. الصورة من صور المسجد الحرام، الصورة حديثة للمسجد شرفه الله. مكة أفضل بقاع الأرض، أفضل بقاع الأرض، والعلماء يختلفون، فمذهب مالك إن أفضل بقاع الأرض قال المدينة، المدينة يعني لأن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول المدينة أفضل بقاع الأرض، لكن جمهور أهل العلم على أن مكة أفضل بقاع الأرض. لا مانع من أن يقال الموضع الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم لوجود النبي صلى الله عليه وسلم، تشرف بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل بقاع الدنيا اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لا مانع أن يقال ذلك، لكن مكان صلاة المسجد الحرام في الصلاة ب100,000 صلاة، المسجد النبوي الصلاة فيه ب1,000 صلاة، المسجد الحرام الصلاة فيه أفضل. ودل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو خالد مهاجر صلى الله عليه وسلم قال والله، يقول لمكة إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله، يعني إليه صلى الله عليه وسلم، أحب أرض إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، صلوات الله وسلامه عليه. في الحديث يقول صلاة في كل الأحاديث، ذكر الناس أحاديث صحيحة فما بنطولش بأن نذكر الحكم وراء كل حديث. صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، يعرفنا المسجد النبوي الصلاة فيه أفضل من 1,000 صلاة في غيره من المساجد، إلا المسجد الحرام فالصلاة فيه ب100 صلاة أو أفضل من 100 صلاة في المسجد النبوي على صاحبه الصلاة والسلام. من فروض الكفاية أن تحج الكعبة في كل سنة، هذا فرض كفاية أن الكعبة تحج في كل سنة، وهذا أمر قدري، أمر قدري. الحديد كل سنة مهما يحاولوا يمنعوا الحديد، ومهما يقولوا الظروف الاقتصادية، ومهما يقولوا البلدان محتاجة لفلوس أصحابها، كل سنة بيزيد أعداد الحديد بالأمر القدري من الله سبحانه تبارك وتعالى. قال لإبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال الذين قدر الله لهم أن يذهبوا إلى هذا المكان، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على حج بيته ما عشنا. من فروض الكفاية أن تحج الكعبة في كل سنة فلا تعطل، وليس لعدد المحصلين لهذا الغرض قدر معين، يعني هنقول فرض كفاية يعني كم واحد يحج، الله بتزيد ألوف لملايين، ملايين في كل سنة يحجون، فالعدد ما هوش محدود. في الحديث يقول أبو ذر قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قال قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه. المسجد الحرام وبعض المسجد الأقصى، هذه المسجد الأقصى صورة المسجد، دي قبة صخرة، واليهود بيحاولوا أن يهموا المسلمين، هو ده المسجد الأقصى، قبة صخرة بس، المسجد الأقصى كل هذه المسجد، كل دي المسجد الأقصى. فهنا في الصور اللي بتطلع من فلسطين حررها الله، يحاولوا ان هم يخلوا الصور قبة الصخرة بس، بحيث يقول هو ده المسجد الأقصى بتاع المسلمين، فينشأ الجيل الجديد من المسلمين كل ما يشوفوا القبة دي يقول هو ده المسجد الأقصى. لا، هذه قبة الصخرة، الصخرة المكان اللي ربط فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو ربط فيه جبريل البراق في رحلة المعراج، لكن المسجد الأقصى كل هذه المنطقة المسجد الأقصى كلها، نسأل الله عز وجل أن يحرره من هؤلاء المجرمين. المسجد الأقصى سمي المسجد الأقصى اللي هو بيت المقدس، الاسم الأقصى البعيد، يعني كأنه أبعد مسجد عن المسجد الحرام حين قيل ذلك، هذا المسجد الأقصى لما كان موجود في الأرض المسجد الحرام، المسجد الأقصى هذا البعيد عنه قيل ذلك، أو الأقصى بمعنى أنه قاصي بعيد عن النجاسة، لأن المقدس والمطهر يعني عن النجاسة والبعيد عن الأقذار والخبائس، هذه صورة تانية للمسجد الأقصى، صلى الله عز وجل أن يحرره قريبة لصورة للمسجد. برضو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما سئل أي مسجد وضع أول، قال المسجد الحرام أول ما وضع المسجد الحرام، وبعد المسجد الأقصى، لكن العلماء هنا يحتاروا في الحديث، يقول لنا في حديث رواه النسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا 3 سليمان ابن داود لما بنى فين سليمان وفين إبراهيم عليه الصلاة والسلام فين مش 40 سنة سنين طويلة جدا بين سليمان وبين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فيقول لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا 3 سأل الله عز وجل حكما يوافق أو يصادف حكمه فأتي الله عز وجل أجابه على ذلك أنه يعني يعينه في الجواب وفي الحكم بالعدل بالناس حكما كحكم الله عز وجل يوافق حكم الله عز وجل فأجابه الله عز وجل. وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه الله عز وجل الملك الذي لا ينبغي لأحد بعده. وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. يبقى فضيلة للمسجد الأقصى اللي يروح يصلي فيه يخرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. دعاء دعا به سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في رواية لهذا الحديث قال فنحن نرجو أن يكون الله عز وجل قد أعطاه إياه أن يكون الله عز وجل قد أعطاه إياه. طيب يبقى هنا في حديث رواه الطبراني عن رافع بن عمير أن داود عليه السلام ابتدأ بناء بيت المقدس. يبقى كأن سليمان ابن داود اللي بدأ في البناء داود عليه الصلاة والسلام اللي كمله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لكن برضو لا بين داود وبين إبراهيم 40 سنة وقت طويل جدا بين الاثنين. لذلك العلماء قالوا لا. هنا جاءت بعض الآثار اللي تفيد أن هذا البيت من أيام آدم كان معروفا مكانه. يبقى الملائكة وضعت هذا البيت أيام آدم عليه الصلاة والسلام البيت الحرام وكذلك المسجد الأقصى. يبقى هذا وضع وضعته الملائكة وهذا وضعته الملائكة. وقيل بل إن آدم الذي بنى هذا والذي لا يبعد ويكون بين أصل البنائين 40 سنة. لكن الذي رفع القواعد من البيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا بين له هنا قواعد البيت. يبقى القواعد حطها حد تاني. إبراهيم رفع القواعد ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم بين البناء وبين البناء. ولكن هذا وضع أول وضعت قواعد وهذه وضعت قواعده. وضعتها الملائكة في الأرض وضعها آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بأمر الله عز وجل. يبقى بين وضع هذا الأساس ووضع هذا الأساس 40 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء الذين رفعوا رفع البيت الحرام إبراهيم عليه الصلاة والسلام رفع القواعد من البيت رفع هذه القواعد رفعها داود وكمل سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. دي صورة للمسجد الأقصى رسم يعني بين اليهود بيعملوا إيه في المسجد الأقصى. شوف الحفريات اللي تحته شوف هذه المسجد الأقصى يحفر تحته بحيث في النهاية يبقى فاضل هذا الجزء يتهدم يسقط المسجد الأقصى. دي الحفريات اللي بيعتموا عليها ما يخبروش عنها صورة من الصور لحفرياتهم تحت المسجد الأقصى علشان يقولوا ان هنا في هذا المكان في الهيكل بتاع سليمان بتاع يهد هذا الشيء وقع لوحده وإذا وقع المسجد الأقصى لا يبنى. فلذلك المسلمون يجب عليهم حماية ذلك حكاما ومحكومين يحمون المسجد اللي كان ثاني الحرمين. سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذا مسجد اللي ذكر الاثنين كان لسه المسجد النبوي ما هوش موجود. هنا أسرى بعبده إلى المسجد الحرام المسجد وكان قبلة المسلمين في أول الإسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف يتوجه إلى الكعبة ويتوجه من الناحية اللي يتجه منها إلى المسجد الأقصى. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يتجه إلى الكعبة وإنما قعد 17 شهر صلى الله عليه وسلم متوجها إلى بيت المقدس. نسأل الله عز وجل أن يحفظه. ذكر العلماء أن الكعبة الكريمة بنيت 5 مرات يعني تهدت وتبنت 5 مرات. قالوا أول هذا كلام الإمام النووي رحمه الله إحداها بنتها الملائكة قبل آدم عليه السلام وحدها آدم فمن بعدها. وجاءت أثار أن آدم لما نزل إلى الأرض افتقد أصوات الملائكة في الجنة أصوات التسبيح لله عز وجل فجعل له ذلك في الأرض إنه يسمع تسبيح الملائكة حوله. الثانية بناها إبراهيم رفع القواعد يعني من البيت صلوات الله وسلامه عليه لقول الله عز وجل وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وقال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. الثالثة بنتها قريش في الجاهلية بنتها في الجاهلية قالوا كان سن النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة يعني وقت ما تزوج عليه الصلاة والسلام. وقيل لا كان عنده 35 سنة يعني قبل المبعث ب5 سنوات صلوات الله وسلامه عليه. وحصل الخلاف الحجر الأسود مين اللي يرفعه فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن نزع ثوبه ووضعه ورفعته من كل قبيلة مندوب من القبيلة رفعها والنبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة وضعه في مكانه عليه الصلاة والسلام. المرة الرابعة بناها عبد الله بن زبير، وكان أجمل ما فعل ابن زبير رضي الله عنه أنه نفذ ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. كان له الخلافة رضي الله عنه فهدم الكعبة، أما يعني تهدمت فهو أكمل هدمها وبناها على قواعد إبراهيم من جميع الجهات على قواعد إبراهيم، وجعل الباب بتاعها على الأرض، وجعل لها بابين، باب من الأمام وباب من الخلف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يفعل. وابن زبير سمع هذا الحديث من عائشة فنفذه رضي الله عنه، ولكن جهل هذا الحديث كثيرون منهم الخليفة عبد الملك ابن مروان، فأمر بهدمها وبنائها مرة ثانية على ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ففويل ذلك. بعد ذلك بلغه أن عائشة روت حديثا في ذلك، وأن اللي عمله ابن زبير كان صواب، أراد يهدها مرة ثانية، وأراد الخلفاء من بعده، ولكن رفض العلماء ذلك، منهم الإمام مالك رحمه الله منعوا من ذلك، قالوا لا تكون لعوبة الملوك، الملوك يتلعبوا، كل ملك يجي يهد الكعبة ويبنيها ويبقى ياخد شرف انه هد الكعبة، لا، سيب يبقى الكعبة على ما كانت عليه، فهي الآن على ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه مكة. المدينة أيضا حرم شرفها الله سبحانه وتبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا حرمة هذه المدينة. فحرم المدينة ما بين جبليها طولا، يعني من الشمال للجنوب، هنا الجبل وهنا الجبل في الطول، هتيجي صورة أوضح من دي، إنما هنا الدائرة اللي بتدل على حرم المدينة في هذا المدينة. الحرم هنا في النص اللي هو المسجد النبوي هنا في النص، ده حرم المدينة حوله. يمكن صورة مش واضحة قوي، لكن هيجي بعدها حاجة تانية تكون أهي صورة تانية أوضح واضحة فيها قوي. ده حرم المدينة، هيقول لنا شوف لما تسمع الأحاديث أنه بين حرتين، حرة هنا اللي هي أرض ذات حجارة سوداء، هنا حرة اسمها حرة واقي هنا، وفي الحرة الثانية اسمها حرة الوبرة، هنا واحدة شرقية هنا الشرق هنا الغرب، هنا الحرة الشرقية والمدينة ما بين حرتيها، حرم أدي حرة وأدي الحرة الأخرى. هنا فوق جبل أحد، جبل وراء جبل أحد في جبل اسمه ثور، جبل ثور هنا، يعني المعروف جبل ثور جبل في مكة، جبل ثور النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الهجرة عرفناه، وكان كثير من الناس ما يعرفوش جبل ثور هذا، بل من العلماء ما يعرفوش، يقولوا سألنا أهل المدينة ما يعرفوش هذا الشيء، ولكن البعض من الناس ذكروا هنا في هذا المكان جبل قديم اسمه جبل ثور، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما بين ثور إلى عير، هنا في جبل تاني تحت هنا عير أو عائر، ما بين هنا إلى هنا اللي هو يبقى هنا المدينة، ما بين ثور إلى عير وما بين الحرة إلى الحرة، حطوا لها هذه الحدود اللي تدل على حرم المدينة. طيب، من الأحاديث حديث العلي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، ما بين عير أو عائر إلى ثور، عير جبل معروف في المدينة، إنما ثور يجهله الكثيرون هنالك. وقال ما بين لابتيها حرام، ما بين لابتي، عرفنا اللابة الحجارة السوداء، الحجارة ما بين لابتيها، اللابتان في المدينة، ما يتقالش بلد من بلدان غيرها ما بين لابتيها، إن هنا لا، اللابة حجر أسود موجود في هذه الناحية الشرقية، وحجارة سوداء موجودة في الناحية الغربية، ما بينهما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. طيب، الحرمة هتكون إيه، زي حرمة مكة مثلا ولا هتبقى أقل ولا هيبقى إيه؟ في حديث أبي سعيد الخدري اللي رواه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرام، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها ألا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتل. يبقى حرمة المدينة زي حرمة مكة، لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح، كذلك المدينة، كذلك مكة لا يخبط فيها شجر، كذلك في المدينة إلا لعلف، لا يخبط فيها شجر إلا لعلف. أيضا في حديث يقول ولا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها، يعني ما تكسر شجر المدينة، ولا يختلى خلاها ولا تحل قطتها إلا لمنشد، المدينة زيها زي مكة. في مكة قلنا اللي حيقطع من شجر الحرم، والله لو شجرة ضخمة كبيرة من شجر الحرم حيحكموا عليه فيها بأنه يذبح ثور ويوزعه بقرة ويوزعها على فقراء الحرم، إذا كان شجرة صغيرة يحكموا فيه أنه يذبح خروف ويوزعه على فقراء الحرم، إذا كان غصن الأغصان هيبقى القيمة بتاعته ويتصدق به ده في، لكن طب في المدينة هيكون فيها إيه؟ الهدي ده في مكة بس، الهدي أنه يذبح ويهدي هذا في مكة، طب في المدينة هيكون إيه؟ هنا في حديث رواه مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن سعد ركب إلى قصره بالعقيق، ركب إلى قصره بالعقيق، العقيق في المدينة، العقيق أدي وجه العقيق أو في المدينة، شوف هنا وجه العقيق، يبقى هي داخل حرم المدينة، داخل حرم المدينة، ما هنا حرة اسمها حرة الوبرة اللي هي الغربية، بقى هنا وادي العقيق اللي قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كل ده نازل لغاية هنا. نقول تحت في المدينة هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو خارج للحد أحرم من ذي الحليفة، وده الوادي ممتد لغاية هنا، فقيل له صلي في هذا الوادي، صلي في هذا الوادي المبارك اللي هو وادي العقيق، صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر لنا هنا في أو الأثر أن سعد كان في القصر بتاعه هنا في وادي العقيق رضي الله عنه، طالع داخل المدينة، هو خارج من القصر بتاعه فوجد إنسانا يقطع شجرا أو يخبطه، يقطع في شجر من أشجار المدينة، فسلبه، سلبه معناه إن خد كل اللي معاه، العدة اللي معاه والمال اللي معاه، خد كل حاجة معه سعد رضي الله تبارك وتعالى. فلما رجع سعد أحد العشر المبشرين بالجنة، سعد وكان مستجاب الدعوة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه، العبد بتاعنا وكان بيقطع الشجر ورد علينا الحاجات بتاعت العبد، فأبى رفض أن يرد عليه، قال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا عرف من حكم النبي صلى الله عليه وسلم اللي يعمل ده يقطع شجر المدينة ولا ينتهك حرمة المدينة جزاء يسلب، يعني يتخذ كله يتسلب له بس توب يستر عورته ويأخذ كل ما معه عشان يحرم يعمل كده مرة أخرى في المدينة. ده الحديث أخذ به الإمام الشافعي رحمه الله بهذا الحديث. دي سورة ثانية للمدينة فيها المسجد النبوي، وظهر فيها حرم المدينة هنا، ويعني اللي حيدقق فيها قوي متهيألي مش هتشوفوها حلو، فيها حدبان، فيها عوالي، منطقة العالية هي لما أقول في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى العوالي يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب إلى العوالي هنا في بعيدة أو العالية عن المكان. دي صورة للمدينة. طيب أسماء مكة، نقول يكسر الأسماء دليل على شرف المسمى، ولذلك نقول الله عز وجل له الأسماء الحسنى، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ولا أحزننا وذهاب همنا وغمنا. الحديث طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة المفرد وبصيغة الجمع، الله عز وجل له الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى سبحانه تبارك وتعالى أعظم ما يكون وأحسن ما يكون وأجمل ما يكون لله سبحانه تبارك وتعالى. أسماء مش 99 بس، لكن من ضمن الأسماء 99 اسم من أحصى دخل الجنة، من ضمن الأسماء. وهنا لو قال لنا من أحصى أسماء الله دخل الجنة ما حدش هيدخل الجنة، لو كان الأمر يا من أحد وين الأسماء الله عز وجل العظيمة وكثيرة جدا، منها ما نعرفها ولا نعرفها، ولكن من ضمن أسماء 99 اسم من أحصاها دخل الجنة. كثرة الأسماء دليل على عظيم الرب سبحانه وتبارك وتعالى وكثرة صفاته سبحانه التي لا يحيط بها علما إلا هو. مكة لها أسماء كثيرة تدل على شرفها، فاسمها مكة من أسمائها. مكة لقلة مائها، اسم مكة من امتك الفصيل، امتك الفصيل ضرع أمه، الفصيل والجمل الصغير البعرور الصغير يرضع يعني عمال يمص يأخذ منه لقلة اللبن اللي فيه، وقيل لأنها تمك الذنوب يعني تمحو الذنوب، اللي بيحج بيرجع من ذنوبك يوم ولا تؤمه. هذه مكة تسمى بكة، بكة في القرآن للذي ببكة مباركة للازدحام، بكة يبك من البك من الازدحام، يعني يبك الناس بعضهم بكة، وأيضا لأنها تدق أعناق الجبابرة، ما فيش حد ابتغاها بظلم إلا وأهلكه الله عز وجل، فسميت بكة والبك الدق. قيل مكة وبكة اسمان للبلد، اسمان للبلد. الثالث أم القرى، أم القرى هنا سميت مكة أيضا أم القرى، إن حولها جميع بلدان الدنيا هي وسط سرة الدنيا مكة، سرة الدنيا مكة. الرابع البلد الأمين، وأقسم الله عز وجل بذلك في كتابه والبلد الأمين. والخامس تسمى رحم، رحم من التراحم، يعني اللي فيها بيتراحم الناس بعضهم مع بعض. الخامس السادس تسمى صلاحي، صلاحي هذا يعني تسمى للأمن، للأمان اللي فيها، يعني لا يصلح الناس إلا الأمان، فهي مكان الصلاح ومكان الأمان. تسمى الباسة لأنها تدمر وتحطم الملحد فيها، من أرادها بظلم بل باسة المدمرة المحطمة. تسمى الناس، الناس يعني قليلة الماء، ماء مكة كان قليلة، وتسمى بذلك أيضا لأنها تطرد البغاة عنها، الناس معنى الطارد يعني. تسمى النساسة أيضا لأنها تنس الملحد أي تطرده. تسمى الحاطمة، الحاطمة من الحطمة والتحطيم، تحطم الملحدين فيها، تسمى الرأس لشرفها رأس البلاد وأم القرى كرأس الإنسان، كذلك تسمى كوثة. كوثة وده اسم كتير أوي في الأشياء القديمة، الكتب القديمة، أو إن ذكرها في التوراة وفي غيره بهذا الاسم كوثة، فتسمى باسم موضع فيها اسم هذا الاسم. تسمى العرش، العرش لشرفها، والعرش بيوت مكة، هي العرش والعرش البيوت اللي حولها. تسمى القادس من التقديس، والمقدسة أيضا من التقديس، وتسمى البلدة. المدينة النبوية على صاحبها أتم الصلاة والسلام تسمى المدينة، وتسمى طيبة، وتسمى طابة، وتسمى الدار. الله عز وجل قال ما كان لأهل المدينة ومن حولها، فذكر المدينة وقال ويقولون رجعنا إلى المدينة، فسمها بذلك المدينة، العلم لهذه البلدة العظيمة اللي فيها النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه بصورة جميلة، المسجد النبوي هنا، القبة اللي تحتها قبر النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، اللي كان مكان غرفة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. طيب، قال لنا في الحديث إن الله تعالى سمى المدينة طابة، طابة من الطيب، طابة من الطيب، وسميت طابة وطيبة، ويعني لها أسماء، بيذكر ابن خالوي إن من أسمائها أنها طيبة وطيبة وطابة والمطيبة، كلها من الطيب، كلها طيبة، البلد الطيب، أهلها طيبون، الجابرة تجبر من يأتي فيها، المجبورة جبرها الله عز وجل، الحبيبة والمحببة، هذه من أسماء. من أسمائها القديمة كان اسمها يثرب، يثرب، فهذا الاسم ما كانش بيحبه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من السرب، شوف في الآية في سورة يوسف قال لا تثريب عليكم اليوم، توبيخ يعني توبيخ، فكان اسمها فالسرب الفساد والهلاك، وكانت المدينة يعني هنا بركتها بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة كانت مكان في تلف للي روح فيه، كان مكان، شوفوا الهجرة لما كان يهاجر الصحابة للمدينة كان كل واحد يهاجر حمى، حمى حمى مميتة بتاعت المدينة، فين على ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الله عز وجل هذه الحمى من المدينة، ينقلها إلى مهيعة، نقلها طالما أن ربنا مقدر، لا لازم تكون هذه الحمى، ما هو يدعو يرفعها خلاص، ولكن الله قدر لازم تكون في هذه الحمى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم تبقاش في المدينة، انقلها لمكان آخر، فنقلت خارجها. كان تسمى يثرب كأنه اللي بيقدمها من غير أهلها بيتعب فيها، بيتعب فيها ما يقدر، وذلك الأعراب ما كانوا يقدمون المدينة كانوا يجتوون المدينة، يصابون بالجوع، إن جو المدينة ما يطبش لهم فبطونهم تتعبهم، فالمدينة صارت طيبة بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ورفع عنها ما كان فيها من بلاء، فصارت أطيب بلاد الله سبحانه وتبارك وتعالى، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم الطيبة، وكره أن يسميها يثرب، ما كان يسميها بذلك صلوات الله وسلامه عليه. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.